له باب طاعة. وفي السائق وفي غير السائق وفي الذي يحتمل وفي الذي لا يحتمل وهكذا. ثم بالمصطلح بعلم الأصول يحفظ الفهم. أن الباطنية لما لم تستطيعوا تحريف أو تغيير تبديل النص عمدوا إلى المعاني فأولوها تأويلا بعيدا عن مقتضى اللغة، ومن هنا أضاعوا النص أيضا لأنهم ألقوا حروفه وأضاعوا معناه فهما. فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا كذا وهكذا غيروا وبدلوا في. ويأتي الآن من ينادي بالقراءة الشخصية للنصوص، أنت تقرأ النص بقراءة وأنا أقرأه بقراءة، أنت تفهمه بفهم وهذا يفهمه فهم وهذا يفهمه فهم، تعدد القراءات أو القراءة الشخصية. ليست عندنا في الإسلام القراءة الشخصية ولا تعدد القراءات، بل القراءة العلمية الموزونة. هل تمنع من الخلاف؟ لا تمنع من الخلاف، ولكن مع وجود الخلاف فكل قراءة من القراءتين في حال الاختلاف هي مضبوطة موزونة بموازين تسير على قواعد، فتصير الاجتهادات المتعددة للأئمة أو المذاهب المتعددة هي بمثابة الباقات الاجتهادية، كل باقة متكاملة رخصها مع عزائمها في القبول والرد في النسخ والإحكام في التخصيص والتعميم، في كل باقة متزنة متكاملة، كل اجتهاد كل مذهب كل اتجاه باقة اجتهادية متكاملة مبتنى على أصول. لكن الفوضى التي يقال قراءة الشخصية وقراءة النص والعقل والنقل والنص والكذا وكل هذا إرادة إلى استدعاء ما فعله الباطنية في القديم ليفعله في الحديث عن طريق القراءات القراءة والمنهج التاريخاني والقراءة الشخصية والكذا. ليس عندنا هذا نص شرعي محكم مقدس نعتقد به نؤمن به نتعبد لله به نتزاوج به نتعاطى به يأخذ بعضنا من بعض به نبيع ونشتري نؤجر نوقف نقف به. فهذا ذلك أحيط بسياج منيع من القواعد التي تحكم الفهم. فمن أراد أن يشر أو يبتعد بالنص عن طريقه الذي دل عليه رد إلى بالقواعد، يرد بالقواعد، أنت لم تخالف القواعد ترجع إلى القواعد وهكذا. فجاء ابن الأصول ليقول لنا ما يصلح أن يكون فقها وما لا يصلح. هذا من فوائد علم الأصول، ما هو الكلام الذي يصلح أن يكون فقها؟ يعني لو قلت أنا أنا رأيتكم جميعا في الجنة مثلا، هذه رؤية، هذا مصدر من مصادر العلم في الإسلام، هل كلامي هذا فقه؟ قلت لكم إن الله أنا رأيت في المنام وكذا جاء رجل كذا أخبرني أن الله رضي عنكم وعن هذا المجلس ويبارك أعمالكم وما إلى ذلك. الإعداد لو حصل في إعداد البشرى والحث، لكن حكم شرعي؟ لا، ليس هذا طريق. هذا ليس حكما شرعيا. وهكذا في كثير من الكلام الذي قد نسمعه والفتاوى التي قد ترد ويعني تسمع للناس وتعرض على الناس ليست من قبيل الفقه أصلا لأنها لم تبنى على أصل. ف فإذا بنيت على أصل ولو على أصل ضعيف عندي أو عندك لكنه في النهاية فقه، هو فقه مبني على أصل، فما لم يبنى على أصل فليس بفقه. فالنصول محصورة، نعم محصورة، كتاب، السنة، إجماع، قياس، كذا 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 إلى آخره، فما خرج عنها ليس بأصل، وما لم يبنى عليها فليس بفقه. فكان مثل علم الصرف ياتي ليقول ان هذا الكلام عربي او غير عربي، علم الحديث ياتي ليقول هذا الكلام صحيح بالنسبه الى الشارع او غير صحيح النسبه، وهكذا ياتي علم الاصول ليقول هذا الكلام يصلح ان يكون فقها او لا يصلح ان يكون فقها، هذا كلام هذا وراء، هذا كلام انسان يتكلم ليس فقيه يتكلم، انما انسان يتكلم. يعني حينما ياتي انسان ويقول يا شيخ انا حلفت على امرأتي بالطلاق وكذا وكل له ها 50 جنيه، هل هذا فقه؟ ليس فقه، هذا كلام انسان يسترزق. اقول لك لا لازم نحلف لازم نقدمه، الشرع لم يعطيك هذا الحق، الشرع اعطاك حق تأديب الناس، انت تقول لهم طلق او لم تطلق، إذا كان عليك كفارة لا، وتكون يكون القول بالكفارة قول مبتنى على أصل. الله لم يعطنا الحق أن نعاقب الناس ولا أن، طب إذا أعطاك الحق أن تعاقبه، من الذي أعطاك الحق أن تكون 50؟ لماذا لا تكون 70؟ لماذا لا تكون 20؟ وانا اتعجب يعني، طب الشرع لو اعطاك الحق في ذلك وكان عاجزا هل تعينه كما اعان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي في امر الذي يعني وقع امراته في نهار رمضان؟ عجز والرسول اعانك، ولا على السبيل تاخذ فقط يا سيدنا تاخذ فقط يعني نقول ان علم الاصول ياتي ليقول هذا فقه هذا ليس فقه، واذا كان فقه راجح او مرجوح يسوق في الخلاف او لا يسوق، لكنه يبقى فقه لانه مبتنى على اصل مبتنى على دليل. فكتب الامام الشافعي كتاب رساله واستقبلته الامه بقبول حسن، ففرح بها عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني، واقراها علي بن المديني لاناس قرأوها عليه، استمر الحال على ذلك. قلت لكم في الدرس الماضي ان الرساله الجديده التي كتبت بمصر كانت في خزانه الامام احمد بن حنبل حينما مات، كانه استدعاها طلبها قرأها وكان يوصي بها، كان يقول اقرأ كتب الشافعي، قلت هذا انا يعني اني يعني اذكر لي كتابا، قال الرسالة كان يوصي بها خصيصا، كان يوصي بكتب الإمام الشافعي عموما وبالرسالة على وجه الخصوص لما فيها من تقييد ولما فيها من علم. استمر الحال على هذا وشرحت الرسالة شروحا متعددة، ليس في عين الناس منها شيء الآن إلا ما كان منقولا في بطون الكتب، فشرحها الإمام أبو بكر الصيرفي وهو أول شارح لها، توفي الإمام أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله في عام 300 يعني 330 هجري. وشرحها أبو الوليد النيسابوري، شرحها عبد الله ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمين، وشرحها أبو بكر الجوزقي النيسابوري أيضا، وشرحها الإمام القفال الشاشي أبو بكر القفال الكبير الشاشي. وليس في أيدي الناس منها شيء الآن إلا ما كان مقولا مبثوثا في الكتب، وكان من أكثر من نقل عن هذه الشروح للإمام الزركشي في كتاب البحر المحيط، وأيضا موجود في كتب أخرى أصولية، لكن هذا أكثر من نقل عن هؤلاء الأئمة. وكتب في الإمام أبو بكر الجصاص وهو من أئمة الحنفية، كتب كتاب الفصول في علم الأصول، ورد على الإمام الشافعي في مواطن متعددة كثير من أول الرسالة. فانتقل الإمام الشافعي في تقسيمه للبيان إلى 5 أقسام، وانتقله في النسخ وفي القياس وفي الاجتهاد في باب الاجتهاد وفي مواطن متفرقة. كان ينتقد الإمام الشافعي وكان يغلظ القول أحيانا في نقده للإمام الشافعي، لأنه يعلم أن الإمام الشافعي يرد على الحنفية في بعض المسائل في قبول الأخبار وفي القياس في الاستحسان وفي النسخ وفي البيان أيضا يعني، فكان يرد على الإمام الشافعي فيها ليقيم مذهبه وينتصر لمذهبه، هذا لا بأس به في الجملة، إنما الذي فيه بأس أن يغلظ القول بما لا يليق بمثله أن ينتقد مثل الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. استمر الحال على ذلك، وكتب حتى وسع الكلام في علم الأصول جدا الإمام محمد بن الطيب الباقلاني، فكتب كتاب تقريب الإرشاد وغيره من الكتب، وهو أول من وسع الكلام في أصول الفقه على طريقة الشافعي بعد الشافعي، ودخلت مسائل جديدة في علم الأصول، وعمق البحث في مسائل موجودة في الرسالة، عمق البحث فيها حتى نفذوا إلى ما وراء المسائل من عقائد أو من أصول أو من لغة أو من أحكام، فعمق البحث أكثر وزيدت مسائل استدعاها الحال، لأنها استجدت بعد الإمام الشافعي أو استجد الكلام فيها يعني بعد الإمام الشافعي. لكن الذي نريد أن نثبته أو أن نقوله الآن إن الإمام الشافعي قد استوفى كل المباحث التي استدعاها الحال في زمنه، فما من قضية اختلفوا فيها واحتاجت إلى إقامة ميزان بين الأقوال إلا وجدنا لها تمثيلا في كتاب الرسالة. فحتى استكثرها الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فقال لما نظر في الرسالة قال لو كان أقل لنفهم، لو كان أقل ليفهم، يعني أنت زاد عن المطلوب، أعطى المطلوب وزيادة. يعني الزيادة في ماذا؟ مثلا في إقامة الأدلة على خبر الأحد، قالوا أقام الإمام الشافعي على حجية خبر الأحد 300 دليل في كتاب الرسالة وفي اختلاف الحديث وفي كتاب الأم وفي كتاب جماع العلم، قام 300 دليل على حجية العمل بخبر الأحاد، حتى سماه أهل مكة ناصر السنة، ناصر السنة. فمن أجل هذا أنه كان يضرب مثالا بعد مثال ويذكر دليلا بعد دليل، كان يكفي أقل، لو كان أقل ليفهم أو لنفهم. أنا قرأت الروايتين، لو كان أقل ليفهم، لو كان أقل لنفهم، يعني لأنه حريص على أن تنتشر المعاني، قليل من هذا يكفي أو أقل من هذا يكفي. فمن هنا وفى الإمام الشافعي بالمطلوب وزيادة، استجدت مسائل لحاجة الأمة إلى هذا. بعد ذلك طرحت مسائل أخرى، تكلم الناس في التصوب والتقطاع، احتاجوا إلى الكلام، يعني المعتزلة أنشأوا كلاما، يعني طرحوا مسائل على بساط البحث. بعضها، بعض هذه المسائل وصفها العلماء بأنها حارت فيها ألباب العلماء، مسائل هي مسائل مباثقة من اعتقادهم، مبنية على التحسين والتقبيح، مبنية على الصلح والأصلح، مبنية على قضايا اعتزالية، فطرحوها. فمن هنا احتاج العلماء أن يردوها، وكل يكتب في الفقه في الأصول على وفق اعتقاده، كما قال الإمام كل يكتب في الأصول على وفق اعتقاده، كما قال الإمام علاء الدين السمرقندي في أول كتاب الميزان. الأشاعرة يكتبون على وفق اعتقادهم، وأهل الحديث يكتبون على وفق اعتقادهم، والماتريدية يكتبون على وفق اعتقادهم. هذا شيء لا ينكر، لأن كل لا تقول له في وأنت تكتب في الأصول خالف اعتقاداتك، لأن المسائل يبنى بعضها على بعض ويولد بعضها بعضا، ولا بد أن الفروع تتوافق مع الأصول والأصول تتوافق مع الفروع. ومن هنا فلا يجوز بحال أن يقال بدعوى التجديد في علم الأصول أو بدعوى تنقية علم الأصول من الدخيل أو ما إلى ذلك، أن يقال لابد من حذف المسائل الكلامية من علم الأصول. لماذا؟ قال لأن الذين تكلموا في الأصول من المتكلمين غلبت عليهم صنعتهم، يعني كانوا غير مميزين لموضوع العلوم. هذا اتهام، ده هم بيّنوا الأصول التي ابتنيت عليها هذه الأصول. فإذا حذفت القواعد الكلامية من علم الأصول بقيت الأصول بلا أصول، هذا صعب. هم لا يكتبون لك، ومن كتبوا، يعني الذي كتب البرهان كتب الورقات، فإذا استصعبت المسائل الكلامية التي في البرهان احفظ الورقات. فلماذا تقول ان او تزعم ان العلم مستوى واحد، وان الذي يكتب ينبغي ان يكتب على هواك انت؟ لا، فهم يكتبون لبيان الجذور المعرفية للمسائل الأصولية، كيفية انتاج المعرفة، كيف انتجت هذه المعرفة، كيف انتجت هذه الأصول، من اين جاء، ما أصولها التي ابتنيت عليها، وإلا تبقى بلا أصول، تبقى الأصول بلا أصول. هذا هدم للعلم. ما من أحد تكلم في التجديد في علم الأصول، وهم كثير جدا الآن، إلا وقال نحدث المسائل الكلامية فيما وقفت أنا عليه. نحدث المسائل الكلامية، تحدث المسائل الكلامية هي أصل لكثير من مسائل الأصول، فأنك تبقي الأصول بلا إيه؟ بلا أصول. فمن يقول إن المسائل الكلامية هي دخيل في علم الأصول، لا، هو الدخيل على علم الأصول، هذا الشخص هو الدخيل على علم الأصول، وليست المسائل هي دخيلة على علم الأصول. وعلماء الأصول لم يكونوا مغفلين أو لم تستهوهم صناعاتهم الكلامية فأقحموا في العلم ما ليس منهم، هذا اتهام للعلم، وهذا تقليل من شأن العلماء، وهذا يغرس عدم الوثوق بعقول هؤلاء وجهود هؤلاء، حرق لجهود هؤلاء، إنما تبقى ويقرأها من تأهل لها، يذاكرها ويحفظها من هو قادر عليها، من ليس بقادر عليها فعندنا كتب كثيرة جدا جدا الآن يعني تعرفك بالمسائل الأصولية، مجرد المعرفة، فتقرأ الورقات، تقرأ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، غيره من الكتب التي سهلة التناول، بس هذا مستوى، وهناك مستوى أعلى، وهناك مستوى أعلى، وهناك مستوى أعلى، وهكذا. وقد كنا نقسم مراتب الأصوليين أو منازل العلماء في علم الأصول إلى مراتب، عندنا مرتبة النقل والرواية، هذه مرتبة عالية، ليست مرتبة يعني مرتبة النقل والرواية لتحرير الأقوال ومعرفة منطوق المسائل وعناوين المسائل وما قيل في المسائل وتحريرها، هذا شيء ليس سهلا. ثم مرتبة الفهم والدراية، ثم مرتبة التطبيق والرعاية، ثم مرتبة الاجتهاد في علم الأصول، هذه مراتب. فمن أراد أن يجدد أو يذكر اقتراحات للتجديد فلا يقترح التجديد بتصور ساذج، إنما يتصور التجديد في كل باب، في كل مرتبة من هذه المراتب، كيف سيخاطب المبتدئين، سيخاطب المتوسطين، كيف سيخاطب المنتهين، لكن يجمع المسائل الشاردة، المسائل التي لم تدون من علم الأصول، في مسائل لم تدون، نعم في مسائل لم تدون، في قواعد اعتمدها الفقهاء في تطبيقاتهم ليس لها تمثيل في كتب الأصول، لماذا؟ لأنها لم تكن إما أنها لم تكن محل نزاع وجدال فهي مسلمات، وإشغال العلماء بالمسلمات والبديهيات إزراء بهم، يقولون ذكر البديهيات إزراء بالعقلاء، وإما أنها صعبة الضبط كمسألة السياق مثلا، قال ابن دقيق وهي قاعدة صعبة على عسيرة على الناظر ذات شغب على المناظر، ضبطها صعب، إحكامها صعب، فليبحثوا عن هذه المسائل ويستدعوها ويضعوها ويضعوها في أماكنها من علم الأصول، ويضبطوا ما عصر ضبطوه من قبل لأننا نحتاجه، وكان كثير من البديهيات أيضا كانت بديهيات في أزمان ثم صارت الآن يعني محل أخذ ورد أو في محل غفلة وذهول، فينبغي أن تستدعى وتستحضر وتذكر، وأبواب كثيرة في التجديد. المهم ليس من الصواب أن نأتي أن نمسك بالمقص لنجدد في أي علم فنقص منه، إنما نحسن عرضه، نحسن التمثيل له، نحسن فهمه، نحسن تطبيقه، وهكذا. إذا نضع للمبتدئين مصنفات، للمتوسطين مصنفات، للمنتهين مصنفات، للمجتهدين مصنفات، أما أن نبتر العلم ونقطعه ونقول لأننا لا بد أن نحذف الدخيل، كذلك أيضا من يقول ننظر إلى آراء أهل الاعتزال، لماذا تذكر آراء المعتزلة؟ لماذا تذكر آراء الشيعة؟ لماذا تذكرون آراء اليهود في النسخ لماذا تذكرون آراء الوثنيين كالسومانية في التواطن؟ ينبغي أن يحلف هذا كله. هذا ينادي به عدد من الأساتذة الآن. هذا غفلة كبيرة جدا، وهلة زلة كبيرة، لأن علم الأصول هو ينظر إليه بمفهوم أعم وبمفهوم أخص. أما بالمفهوم الأعم فهو علم أصول الفقه، علم أصول الفهم، علم أصول التفكير. وكثير من صنيع الأصوليين يشيروا إلى هذا، إلى هذا المعنى الأعم. وعلم أصول الفقه الذي هو الفقه في الدين، النظر في النصوص، هذا بالمعنى الأخص. ثم إن الأصوليين إذا كانوا يتكلمون في مسألة هي مشترك إنساني، يشترك في تناول هذه المسألة جميع العقلاء، يأتون بأقوال جميع العقلاء سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. قضية التواتر، قضية نقل الأخبار، هل لا ينقل الأخبار إلا المسلمون؟ المسلمون فقط هم الذين ينقلون أخبار في العالم؟ وأن الدنيا كلها قائمة، هذا منفذ من منافذ المعرفة العامة. منافذ المعرفة ثلاثة، الحواس الخمس الظاهرة، والمشاعر الوجدانية الباطنة، والأخبار. هذا مشترك إنساني. فإذا أتوا برأي السومانية وضعفوه ليقولوا لنا إن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني بإجماع جميع العقلاء، وإذا كان هناك مشترك ديني كالنسخ، لأن النسخ عند النصارى وعند اليهود، فعندهم إن آدم كان يزوج بناته من بنيه إخوات في أول الأمر، ثم بعد ذلك انتشرت البشرية وحرم زواج الأخ من أخته. كذا موجود، لأنهم حينما أنكروا النسخ ألزمناهم بأن النسخ موجود في التوراة. فهذا مشترك إيه؟ مشترك ديني، فيؤتى فيه بقول اليهود أو بقول النصارى. النصارى معتمدين على الكتاب القديم أيضا، على العهد القديم، فقولهم مندرج. فحينما يؤتى أو يتكلم الأصوليون يأتون برأي الشمعونية والكيسانية والعنانية من اليهود، لأن هذا مشترك ديني، كلام في النسخ في مشترك ديني. وإذا كان مشترك إسلامي يأتون فيه بقول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول الماتريدية وقول غيرهم من فرق الإسلام، لأن هذا مشترك إيه؟ مشترك إسلامي. فإذا كنا نتكلم في مشترك مذهبي، يكتبون في الأقوال في داخل المذهب، كالمالكية يكتبون أصولهم إفادة للقاضي عبد الوهاب، وكذلك البرماوي حينما كتب كتاب النبذة الزكية كتب على فقه أصول الشافعية، أصول المعتمد من أصول الشافعية. فهذه يعني كيفية تناول العلماء، تقول لماذا يؤتى بأقوال أهل الابتداع؟ هذا القول الذي لأهل الابتداع قول بني عليه فقه؟ نعم، بني عليه فقه. إذا حسبك له كأنك تقول الفقه الذي بني عليه ليس فقها، وهل هذا الكلام صحيح؟ أنت لا تبني على هذا القول أحكام فقهية، غيرك قد بنى. فحينما ننظر إلى ما بناه غيرنا، ما كتبه غيرنا في الفقه، هل نقول هذا الفقه لم يبنى على أصول ولا بني على أصول؟ بني على أصول. حينما نريد أن نجادلهم، أن نقارن في هذه الفروع، نتناولها بعيدا عن أصولها أم نتكلم في الأصل؟ فإذا كان فرع مبتنى على أصل باطل عندي أو ضعيف عندي، أنا أرجع إلى الأصل وأقول أنت بنيت هذا الفرع على قاعدة هي ضعيفة عندي، أنا لا أسلم به. وحينما تتناظر مع أحد من شروط المناظرة أن يعرض المتناظران المتفق عليه بينهم، يتجادلان على أساسه ويرجعان إليه ويحيل بعضهم على بعضا عليه، يتحاكمان إلى المتفق عليه. وإذا لو حكمتني إلى قاعدة أنت تقول بها وأنا لا أقول بها، أقول هذه تلزمك أنت لا تلزمني. إذا أردت أن تلزمني بهذه القاعدة اترك الفرع وهيا نتجادل أو نتناظر بهذه القاعدة أولا، فإن ثبتناها بيننا تكلمنا في الفرع، فإن لم نثبتها بيننا إذا أنت على أصل وأنا على أصل آخر. لا مجال للمجادلة ولا للمحاورة في فرع ابتني على أصل بيني وبينك فيه خلاف، فنرجع إلى محرر الأصل. فكأنها ترتب لنا ذكر هذه الأقوال، يرتب لنا آفاق النظر وآفاق الجدال وآفاق التحرير والترجيح ويعني المباحثة في العلم. الساكن
مين اللي في
طيب هناك محاضرة أخرى، فأنا إن شاء الله نبدأ القراءة في المرة القادمة بإذن الله. أردت أن أمهد وأقدم بين يدي الرسالة هذا التقديم الذي أرى من الضروري أن تستحضروه وأن تذكروه وأن يكون يعني في أذهانكم. ونحن نقرأ الرسالة، فكل مسألة في الرسالة هي رد على طائفة من الطوائف، سواء كانت طائفة بهذه الطائفة طائفة كلامية أو طائفة تتكلم في الفقه أو في المذاهب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.